بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الكون كونه، والخلق خلقه، والأمر أمره، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعلنا من القليل الذين قلت فيهم وقليل من عبادي الشكور، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول لحضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك، المركز الإسلامي بمدينة ترير، أحييكم بداية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. كما أشكر للإخوة القائمين على هذا المركز والذين قاموا بدعوتنا لنتصفح هذه الوجوه الطيبة، فبارك الله فيهم وجعلهم ذخرا لهذا الدين، وجعلهم مصرعين في الخير، اللهم أمين. كما أشكر للسادة الحضور، بارك الله فيكم وجعل هذه الخطوات في موازين الحسنات، اللهم أمين. إخوة الإيمان والإسلام، نحن في هذه الأيام المباركة نستعد لاستقبال شهر الصيام، ولذا فموضوعنا بعنوان الصائمون والطريق إلى باب الريان. الصائمون والطريق إلى باب الريان. فالسنة علمتنا أن يكون المقال موافقا للحال. وما دمنا في هذه الأيام المباركات نستعد لاستقبال ضيف كريم وشهر عظيم، الشهر الذي فضله الله وكرمه الله بسبب نزول القرآن الكريم على مائدته، إنه شهر الصيام، فرض الله تعالى صيامه تكريما لنزول كلامه على مائدته. من هنا إخوة الإيمان والإسلام تعالوا بنا في هذا اللقاء الطيب مع هذا الموضوع الطيب الموسوم بالصائمين والطريق إلى باب الريان، فأقول ولله التوفيق. اعلم أخي، أرشدك الله تعالى لما يحبه ويرضاه، أن للصائمين فضائل وخصائص وميزات كثيرة، منها هذه الخصوصية المذكورة فيما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والزيادة في آخر الحديث: ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، لابن خزيمة رحمه الله تعالى. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله في هذا الحديث خصيصة مهمة وميزة عظيمة لهذه الأمة على مائدة شهر الصيام، فربنا تعالى خص الصائمين يوم القيامة بباب في جنته، هذا الباب يقال له الريان. وانظر أخي حمد الله وإياك إلى هذه التسمية العجيبة: الجزاء من جنس العمل، الصائمون امتنعوا عن الطعام والشراب استجابة لأمر الله تعالى في نهار رمضان، فعانوا من مشقة الظمأ طيلة نهارهم تنفيذا لأمر ربهم عز وجل، فكان الجزاء من جنس العمل، لهم باب يحمل اسم الريان. والريان من الري، ري بعد ظمأ وبعد تعب في الحياة الدنيا، فالفرائض كما تعلمون تسمى بالتكاليف، والتكاليف جاءت من الكلفة، والكلفة نوع من أنواع المشقة، فالمرء مع الفرائض يتحمل نوعا من المشقة استجابة لأمر الله رب العالمين، فيكون الجزاء من جنس العمل، باب الريان. هذا الباب إخوتاه خاص بالصائمين، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. فمن دخل من هذا الباب إخوة الإيمان والإسلام شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ولعل سائلا يسأل: أدام الأمر كذلك مع بداية دخول الجنة من باب الريان، الصائمون يشربون وهذه الشربة لا يظمأ بعدها أبدا، فلماذا يشربون بعد في جنة الله؟ نقول أن شربهم لذة ونعيم لا عن ظمأ أبدا، فالجنة ليس فيها نقص، فهي دار الكمال، إنما أهلها ينتقلون بين لذة ولذة ونعيم دائم مقيم. والسؤال الملح الآن: كيف السبيل إلى باب الريان؟ بعد هذه الخصيصة وهذه الميزة العظيمة التي خص الله تعالى بها هذه الأمة على مائدة رمضان، هل كل صائم يصل إلى باب الريان؟ هذا هو السؤال. هل كل من صام رمضان يدخل من باب الريان يوم القيامة؟ لكي يصل الصائم إلى باب الريان فلا بد له من مراعاة صيامه بما سوف نذكره من خلال الكتاب والسنة، وخاصة أن الصائمين على مائدة رمضان قمعوا الشهوات وكسروا حدتها وابتعدوا عن كثير من المألوفات. ومعلوم أن البعد عن الشهوات يباعد عن النيران، البعد عن الشهوات يباعد عن النيران. لذا أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء أيضا عند الإمامين البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا، أو كما قال النبي. صيام يوم واحد في سبيل الله من ثمرته أن يباعد الرب جل وعلا بين وجه الصائم والنار 70 خريفا، 70 سنة. تخيل. بس المهم يكون إيه؟ في سبيل الله، علشان نعرف الطريق إلى باب الريان. طيب، ما دام قمع الشهوات يباعد عن النيران، إذن هو يدني من الجنان، يدني من الجنان، أي يقرب من الجنة. لذا جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث جابر، وكذلك من حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. يعني يستجن؟ جنة يعني وقاية. ما دام تمت الوقاية من النار، إذن أنت اقتربت من بحبوحة الجنة، لأن القرآن يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وانظر إلى دقة اللفظ القرآني: فمن زحزح. شوف اللفظة العجيبة دي، وكأن للنار جاذبية تشد أهلها وأصحابها. شوف، زحزح أي بشدة وبعناء عايزين نبعده عن النار، فالنار لها إيه؟ جاذبية. لماذا؟ لأني قلت وما زلت أكرر أن الجزاء من جنس العام. المعصية في الدنيا كان لها إيه؟ جاذبية. تجد النفس تحب الشهوة وتقبل عليها، خاصة تلك النفوس التي خلت من المعتقد الصحيح ومن المنهج القويم، تجدها مقبلة على الشهوات، محبة راغبة. واضح؟ فنقول الجزاء من جنس العمل. الدليل قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بمفهوم المخالفة يبقى جزاء الإساءة إيه؟ الإساءة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى بمفهوم المخالفة جزاء الإساءة الإساءة. فصاحبنا اللي النار أو المعصية جذبته في الدنيا كذلك النار إيه؟ تجذبه يوم القيامة. فالنار تعرف أهلها وتنادي عليهم وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، نسأل الله السلامة. واضح؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإذا ما كان الصوم جنة يستجن بها العبد من النار أي وقاية وستر، إذن بالصيام يدنو العبد من الجنان. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة، اللهم آمين. فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. شوف السؤال يا جماعة، الصحابة يعلموننا كيف نسأل، لأن السؤال ده له فقه، كيف تسأل وعن أي شيء تسأل. كثيرون سلكوا مسلك التنطع في السؤال. يجي لك مثلا فلان يقول لك يا عم الشيخ، نعم، الله تعالى قال في كتابه الكريم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة ايه دي يا عم الشيخ؟ هل شجرة العنب ولا شجرة التين ولا السنبلة ولا ايه بالضبط؟ اقول عبد الله، هذا السؤال من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. اذا عرفت ماذا يفيدك في دينك او دنياك. القرآن ما ذكر ولم يرد حديث صحيح صريح يبين لنا صفة هذه الشجرة، كل ما ورد فيها إسرائيليات. واضح؟ إذن نتوقف حيث وقف القرآن ووقفت السنة. المهم المغزى من القصة إيه؟ إن كل شيء مباح وفي شيء واحد ممنوع، فنتعلم درسا عمليا في حياتنا ألا نضيق على الناس، لأن الأصل الإباحة في الأشياء ما لم يرد نص. فبعض الإخوة الملتزمين نتيجة لعدم تحصيل العلم من مصادره الموثوقة على يد العلماء الثقات، يجي صاحبنا يقرأ كتابا أو رسالة فيعتقد أنه أصبح عالما، يعتقد أنه أصبح عالما، يبدأ يبدع ويفسق ويكفر، ها، ويا أرض تهدي ما عليك أدي، ويضيق على الناس كل حاجة لا تجوز، وخلينا الإسلام بقى شكله إيه؟ صعب كتير عند بعض الناس، ودايما مكشر. أنت مكشر ليه يا سعيد؟ حتى اسمك سعيد، ابتسم الله يرضى عليك. ألا تعلم يا سعيد أن من هدي نبينا البسمة؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. يقول لك فلان ماشي على طول مكشر ليه؟ أصله ملتزم. ملتزم يعني إيه ملتزم؟ ملتزم يعني كشر؟ يبقى أنت ما فهمتش. كشر على الأعداء، كشر على المخالفين، على المصرين على البدع، لما على إخوانك الموحدين لازم تكون رحمة، ولا يا سعيد؟ الله يرضى عليك. فيبدأ يضيق الواسع، بالضبط كالأعراب الذي أتى النبي فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. ماذا قال له النبي؟ لقد تحجرت واسعة، يعني لماذا ضيقت؟ ما توسع يا أخي واشمل كل الموجودين من الموحدين، ولا إيه؟ فكثيرون هؤلاء دائما بسبب أنهم لم يسلكوا المسلك الصحيح في تحصيل العلم يضيقون الواسع، يضيقون الواسع. لما تقرأ كده القرآن يا جماعة، الله تعالى يقول: هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. الله أكبر، إيه ده؟ يقول لك الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالحظر. ده حتى لما يجي القرآن يتكلم عن المحرمات، وكلكم بيقرأ القرآن، اقرأ كده في سورة الأنعام في 3 آيات فقط: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، في 3 آيات. فلماذا بعض الناس عكس الآيات وضيق المفاهيم؟ رحم الله سفيان الثوري كان يقول: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد، أي حد ممكن يقفل لك الباب، لكن مش أي حد يفتح لك الباب. الفقه رخصة من ثقة، من عالم متمرس خبير على علم بالمقاصد، على علم بواقع الأمة، خبير بالفقه، ده اللي يديك الرخصة بالدليل. إنما أي حد يقول لك ما ينفعش سهل أوي، أقول لك لا يجوز، لكن الصعب أن أقول لك يجوز، لأن يجوز محتاج العالم، خبير بالمقاصد، خبير بالرخص، خبير بالأدلة. واضح يا ابني؟ ولذلك لله در القائل في هذه الحكمة، قال ويا نعم ما قال: السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. دي محتاجة لشرح. سنابل جمع سنبلة، أكيد كلكم شفتوا الأرض الزراعية، شفتوا سنبلة القمح؟ لو حد منكم دخل كده حقل القمح مثلا، تجد السنبلة الفارغة اللي ما فيش فيها خير ولا حب، شكلها ايه؟ مرتفعة فوق قوي وبتشوكك لأنها فاضية. طب المليانة بالحبوب فين؟ نايمة على الأرض، صح كده؟ السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضع. وهذا هو الفرق بين الجاهل والعالم. الجاهل دايما يشوك كده، يا ابن الله يرضى عليه، وفوق كل ذي علم عليم. انحني يا ابن الله يرضى عليه، تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونهم. هكذا قال فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عن عمر، يقدم منهاجا قويما لطالب العلم كيف يحصل. واضح؟ فعندنا يا جماعة الإسلام دين رحمة، دين كله خير. واضح؟ فالبعض بدأ يضيق على الناس بسبب إيه؟ عدم العلم وعدم الفهم. نقول لا، لابد أن تطلب العلم من مصادره. كان سلف الأمة كما يقول الفقيه المغربي ابن عبد البر رحمه الله تعالى، كانوا قبل أن يطلبوا العلم ينظرون إلى سمت العالم وعبادته وحاله ثم يطلبون العلم. يعني مش أي حد نتلقى العلم على يده، أول حاجة تنظر لسمت العالم، هل فيه السنة ولا لا، شوف العبادة، هل عمل يوافق القول ولا لا، شوف الحال، واضح، شوف المنهج، شوف العقيدة، شوف، عشان تحصل العلم. وكانوا إذا جاء أحدهم يحدث قالوا له سموا لنا رجالكم. حصلت العلم فين؟ ما ياما ناس يا جماعة خدوا العلم من النوافذ والشبابيك، واضح، وما حصلوا العلم على يد الثقات. ما تعرف قلنا منين؟ هو قفض عليك من نافذة أو من شباك. فالمهم ما تجيش تقول لي بقى شجرة إيه، هقول لك القرآن ما قال. واحد تاني يجيني عم الشيخ، أيوة حبيبي، قال لي عم الشيخ النملة اللي هي في مع سيدنا سليمان كانت ذكر ولا أنثى؟ أمر عجب صحيح. نعم، آه قالت، آه بارك الله فيك يا حاج، الله يكرمك. واحد تاني كان قال لي اسمها إيه؟ قلت له والله اسمها نملة. أحد الأئمة الأعلام الإمام الشعبي رحمه الله تعالى أرسل له أحد الأمراء سؤالا، قال يا إمام، الميزان يوم القيامة كفتاه من ذهب أم من فضة؟ الإمام رد عليه قال له إيه؟ كتب له رسالة، قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. آدي الإجابة. أنت مالك بقى كفة من ذهب ولا من فضة، ده يفيدك إيه؟ الأصل في ميزان للأعمال، فحاول تحسن عملك وتجتهد ماشي. وبحكي الإخوة في بلدنا، أذكر مرة كان عندي خطبة جمعة في منطقة تسمى عين شمس، وأنا من الجيزة وبركب بقى مستعجل والعملية خلاص الوقت أزف، وأنا راكب المترو على المحطة منتظر التغيير من التحرير إلى عين شمس، وانتوا عارفين فترة قبل الجمعة دي وقت ضيق جدا. وجيت أركب المترو وصل، يا عم الشيخ راجل مسن في فتوى، قلت يمكن طلاق ولا مصيبة سودة، مش مشكلة نتأخر شوية بس نشوف الراجل. خير يا عم الحاج؟ قال لي أنا يا ابني عندي سؤال. قلت له اسأل يا عم الحاج. قال لي أصل أنا يا ابني داخل المسابقة بتاعت رمضان في جريدة الأهرام. قلت له ألف مبروك يا حاج. وبعدين؟ قال لي في سؤال واحد وقف قدامي، قلت له اسألني وخلصني عشان الوقت. قال لي ألا السورة اللي اسمها الفاضحة في القرآن هي سورة إيه؟ قلت له سورة التوبة يا حاج. التوبة يا حاج، الله يرضى عليك يا حاج، عايز ألحق الجمعة. تخيل شغلونا بإيه؟ بكشور، من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. لكن ننظر الصحابة كيف كانوا يسألون. شوف السؤال بيقول إيه؟ أبي أمامة رضي الله عنه وارضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول دلني على عمل أدخل به الجنة. أدي السؤال يا جماعة، أنا عايز عمل يدخلني الجنة. قال عليك بالصوم لا مثل له، أو كما قال النبي عليك بالصوم لا مثل له. إذن الصوم يقربك من الجنة. إذن تعالوا إخوتي نتعرف الآن على الجواب على السؤال الذي بدأنا به، كيف السبيل إلى باب الريان أيها الصائمون على مائدة رمضان؟ يا من صمت وقمت كيف تصل إلى باب الريان؟ لكي يصل الصائم إلى باب الريان ويكون من أهله لا بد أن يتوافر في صومه شرطان بعد الإيمان. الأول الإخلاص لله رب العالمين، والثاني المتابعة لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كم شرط دول؟ شرطان، إخلاص ومتابعة، مش في الصيام فقط وفي أعمالك كلها. فتعالوا نقف أمام الشرطين بالتفصيل علشان نوصل معا إن شاء الله تعالى ونحقق في صومنا ما يقربنا إلى جنة ربنا وخاصة إلى باب الريان. الأول الإخلاص. أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث، يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. يقول لك أصل الصيام ده تعذيب للنفس، هل هذا يصل إلى باب الريان؟ الإجابة لا. مصيبة خطيرة جدا، أصل الصيام تعب، وغير بقى ما يثمر في نهار رمضان من هم وغم وغضب، لدرجة شاع عند بعضهم إن لما الصائم يرجع البيت في نهار رمضان مصيبة. الحاجة تقول للأولاد ايه؟ الحاج وصل. أنا بلخص الكلام ده أقول لهم لموا عيالكم الصائم جالكم، وكأن الصيام عبء ثقيل لازم لما يرجع البيت بقى كله يستخبى، لأنه هو مولع دلوقتي، أي حد هينكشه هتبقى مصيبة. يبقى ده ما فهمش الصيام، مش هو ده اللي هيوصل لباب الريان أبدا. لا لا لا، ده الصيام خلق وتربية، الصيام رحمة وصبر. المفترض لما الصائم يرجع البيت، البيت كله فرح وسعادة. صائم يعني صائم يعني منفذ لأمر الله، عابد لله، تشبه بملائكة الرحمن، فهم لا يأكلون ولا يشربون، ولكنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ترجع البيت، البيت كله رحمة وفرح، صائم. ترجع كده تجمع أهل بيتك على مائدة القرآن، نقرأ جزء كل يوم. تجمع أهل بيتك على مائدة سيرة النبي محمد، نعرفهم من هو رسول الله، نعرفهم إيه هو الإسلام. كل ليلة جالس مع أولادي، مع زوجتي، مع أهل بيتي، ده الصائم. الصيام كله حركة جماعة لله، مش صيام نرفزة وغاضب وضيق وكارب وقاعد متنيل على عينك بنيلة. ايه اللي بتعمله ده يا ابن الله يهديك، قول امين. ده انت صايم ودايما عاقد لي 111. عارفين 111؟ تلين كشر دول داخلين كده واحد واحد واحد، يبقى عددهم كام؟ 111. وده كان اتوبيس عندنا في مصر بيروح امبابة، ما ادراك من بابة، بس تقريبا اتلغى بعمر. موجود. ليه بقى انت صايم؟ افرح انت صايم. يبقى اذن الصيام تربية، من عايزك توصل للجنة بصيامك، يبقى واحد تستقبل الصيام برضا ولست كارها، بل انت مستجيب لله عز وجل. صمت ايمانا بالله الواحد وبأنه المعبود بحق، أدي إفراد الله في الألوهية، مش إفراد الله في الألوهية، معناها أن المعبود بحق هو الله، وأن الذي يستحق العبادة هو الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأنت الآن تنفذ أمرا لربك، فأنت عابد لخالقك حق العبودية. يبقى عندك إيمان واحتساب بقى، احتساب الأجر والثواب، يبقى ده الإخلاص لله رب العالمين. يبقى دي أول خصيصة مهمة جدا لنصل بصومنا إلى باب الريان. وأخرج الشيخان أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أيضا: فقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلب الثواب، واحتسابا للأجر وطلب الثواب. إذن لابد لك من إخلاص في صومك، لابد لك من إخلاص في صومك، تبتغي بصيامك وجه ربك عز وجل. ولله الحمد والمنة أن هذه الفريضة إخوتاه يتوافر فيها الإخلاص جليا، ولذا خصها الله جل وعلا دون سائر الفرائض بأنه له جل وعلا. في الحديث الصحيح قال نبينا صلى الله عليه وآله فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا خص الصوم؟ لأنه الفريضة الوحيدة التي يتجلى فيها الإخلاص جليا، بخلاف بقية الفرائض. الصلاة فريضة ولكن قد يدخلها الرياء لأنها تؤدى أمام الناس، لعلي أتزين للناس، لعلي عشان يقولوا بيصلي ده محافظ على الصلاة مش عارف ايه. الزكاة كذلك تؤدى أمام الناس بتخرج، الحج كذلك يؤدى أمام الناس، الصيام بقى سر بين العبد وربه. واضح؟ الآن أنا صائم، ما أدراك إن أنا صائم؟ واضح؟ لا يعلم ذلك إلا من؟ الله عز وجل. فالصيام يتجلى فيه الإخلاص، ومعلوم الإخوتاء أن الصيام من الصبر. واضح؟ الصبر قال عنه الرب جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذا قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إن شاء الله لو في أي سؤال نخليه عقب المحاضرة بإذن الله تعالى. فالصيام فريضة تتجلى فيها الإخلاص، لذا خصه الله جل وعلا لذاته. فأنت مثلا أخي في نهار رمضان ممكن تدخل الكوزينة المطبخ يعني في غياب عن أعين الناس، تأكل وتشرب وتتمتع وتمسح الفم وتخرج. أنا صايم، من يعلم حقيقة أمرك؟ إن كنت صائما أو مفطرا لا يعلم ذلك إلا من؟ الله تعالى. لذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن الشرط الأول إخوتي لتصل بصومك إلى باب الريان الإخلاص لله رب العالمين. الشرط الثاني المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الفضائل والأجور المرتبة أو المترتبة على الصيام تختلف زيادة ونقصا من خلال قربك أو بعدك من سنة نبيك صلى الله عليه وآله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في باب الوعيد قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه ما تابع النبي في صومه. واضح؟ فهذا المسكين صيامه ما قبل، أتعب نفسه نهار رمضان بالجوع والعطش فقط، ولكن أين الثواب؟ نسأل الله السلام. من هنا ندرك أنه لمن أراد الوصول عليه أن يتابع هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في باب المتابعة عندنا عدة مسائل مهمة جدا ينبغي أن يعيها من استعد لصوم رمضان، على رأسها إحصاء عدة شهر شعبان. إحصاء عدة شهر شعبان، ينبغي على المسلم أن يحصي عدة شعبان استعدادا لرمضان، فيصوم إذا رأى الهلال، فيصوم إذا رأى الهلال. فإن حال بينه وبين الرؤية غيم أكمل عدة شعبان 30، كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله. فصيامنا لرمضان يكون بالرؤية البصرية للهلال أو بشهادة العدل أنه رأى، أو بإكمال عدة شعبان 30 إن غم علينا، وهذا ما أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، أو كما قال النبي الأمين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، أو كما قال النبي الأمين. فمنهجنا متابعة نبينا في حساب أوائل الشهور العربية عن طريق الرؤية البصرية، وعلينا أن نلزم غرض نبينا صلى الله عليه وآله إن أردنا أن نصل بصومنا إلى باب الريان. المسألة الثانية، أن يجتنب المسلم صيام يوم الشك، أن يجتنب المسلم صيام يوم الشك. لا ينبغي للمسلم أن يتقدم شهر الصوم بصوم يوم أو يومين احتياطا، إلا أن يوافق ذلك صياما له. إنسان اعتاد على السنة الاثنين والخميس طول السنة، فهذا يواصل حتى بعد النصف من شعبان، إنه له سنة وله عادة. أو فلان عليه قضاء، هذا يواصل بعد النصف من شعبان، لا حرج، له صيام، له عادة. الدليل ما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا يصوم صوما فليصم، إلا رجلا يصوم صوما فليصم. رواه الإمام مسلم. وعن صلة ابن زفر عن عمار قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا اليوم اللي يشك فيه، هل غدا رمضان أو المتمم لشعبان، ينبغي على المسلم أن يتجنب صومه. أرى من العصر داخل، فنسمع المؤذن ثم نواصل إن شاء الله. اتفضل إن شاء الله، أذن للصلاة احنا نواصل بإذن الله بعد الأذان. بارك عليك، بارك الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
إن شاء الله نأخذ نصف ساعة ثم نقيم الصلاة بإذن الله. بإذن الله بعد الصلاة نأخذ الأسئلة إن شاء الله. نحاول أختصر الدرس كده، أعطيكم رؤوسا لذيك المقام، وبعد الصلاة إن شاء الله نجلس لتلقي الأسئلة. بارك الله فيك. المسألة الثالثة في باب المتابعة: وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر. وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر. إذا ثبت لك دخول رمضان بالرؤية البصرية أو الشهادة أو إكمال العدة، وجب على كل مسلم أن يبيت النية للصيام من الليل. الدليل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء عند أبي داود وعند ابن خزيمة والبياقي، قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وآله: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث بتعدد الطرق حديث حسن. وعلى هذا ينبغي على المسلم تبييت النية قبل الفجر في صيام الفريضة دون النافلة، في صيام الفريضة دون النافلة. وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز أن تبدأ بنية للشهر كامل، وهذا الرأي جنبه الدليل. لماذا؟ لأن الدليل مع تبييت النية، ثم معلوم أن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة، فهل إذا فسد صيام يوم يؤثر على الشهر كله أم يكتفى بهذا اليوم؟ هذا اليوم فهو عبادة مستقلة، وعلى هذا نبيت النية للصوم في كل ليلة. ومعلوم أن استيقاظك للسحور نية، معلوم أن استيقاظك للسحور نية، حتى ولو على حسوات من ماء، واضح؟ فعليك أن تعزم النية في صيام الفريضة من الليل، هذا في الفريضة دون النافلة. فما الدليل على أن النافلة لا يشترط فيها تبييت النية؟ الدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، أنه كان يأتي بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم، وإلا فإني صائم. وهذا أيضا يبين لنا حسن معاشرة النبي لأزواجه. يعني حضرتك مثلا قمت في يوم من النوم سألت زوج عندك أكل؟ مفيش. ما تكسرش، ما تغضبش، لا طبعا صائم النهاردة. وهذه سنة النبي في النافلة، هكذا يعلمنا كيف تستقر البيوت بحسن المعاشرة. لعلها أن تكون مريضة، لعلها أن تكون اليوم ما في طعام، مش مشكلة يا سيدي، ارجع تاني الأيام العزوبية يا حسان وهات علبة التون فيش اللي انت بشيلها في الشنطة ونعمل اليوم تون فيش وخلاص، أو إن أنا صوم اليوم نافلة لله عز وجل كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. يجب على الصائم أن يمسك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الدليل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الدليل بمنع الجماع في نهار رمضان نفس الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يبقى في النهار إيه؟ لا يحل. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن الصيام يكون عن شهوة البطن والفرج، فتمتنع عن المفطرات من طعام وشراب.